الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سبحانك أصفك بصفات الكمال المطلقة، أنزهك عن كل نقص. سبحانك يا رب، أثبت لك ما أثبتت لنفسك وما أثبته لك نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنفي عنك ما نفيته عن نفسك وما نفاه عنك نبيك صلى الله عليه وسلم. أؤمن بك يا الله، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان آل البيت. مرة ثانية، آل البيت، وندخل بإذن الله جل وعلا بهذه الحلقة في الحلقة 24 بإذن رب العالمين. فإلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا ركزنا بإذن الله. الحلقة ماتعة بإذن الله جل وعلا، وفيها من الحكمة والحكم ما فيها، فضلا عن أننا سنتعلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما الحكمة في موطنها، وسنتعلم منه كراهة الفتن، وسنتعلم منه كراهة الفتن لأنها لا تأتي بخير على الإطلاق. أيضا سنتعلم من الحسن بن علي الزهادة في الدنيا والرضا بما قدر الله جل وعلا. المهم، أبدأ من حيث انتهيت في حلقتي الماضية إن شاء الله جل وعلا. كنت قد وقفت على بعض ما تعلمه الحسن ابن علي من جده النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الحلقة تحت عنوان تصالح الحسن ابن علي مع معاوية رضي الله عن الاثنين، لكن حسبي بإذن الله جل وعلا ألا أفوت نقطة من الترجمة إن شاء الله، فأقول سأبدأ ببعض ما تعلمه الحسن ابن علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. علمني، اللي بيقول لنا ده مين؟ ده الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما بيقول لنا ايه؟ علمني رسول الله. من الذي علم الحسن؟ إنه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أو علمني كلمات، لأنها طبعا جمع مؤنث سالم، فلذلك تنصب بالكسرة، كذا تجر بالكسرة. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. طب إيه هي الكلمات؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. طبعا أنا أتك على الصيغة التي نقلت هذه، فبقول لنا الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني فيما عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني أي واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. للكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وارضهما حتى يقولها في دعاء الوتر. خلي بالك معنا، إذن لما نيجي نقول في القنوت وشتان ما بين القنوط والقنوت، القنوط بمعنى اليأس، فإنه لا يقنط، أو إنه لا يقنط من رحمة الله إلا كذا، لا ييأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالطاء، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما القنوت بالتاء المفتوحة في آخر الكلمة وليس بالطاء، فهو الدعاء أو موطن الدعاء أو محل الدعاء في الوتر. ده القنوت، أو لذلك يقال دعاء القنوت، أو يقال عنه القنوت. طيب أنا ما جي عندي دي أفهم إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن هذا الدعاء يقال في القنوت، هل معنى ذلك أنني أحافظ على ذلك في القنوت في الوتر؟ يبقى أرجع لكلام العلماء ولا أتعجل على الإطلاق. إذن بالنسبة للقنوت أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك، فعل وترك، أفعل حيث فعل، وأترك حيث ترك. ونبي صلى الله عليه وسلم هديه خير الهدي، فحيثما فعل أنا أفعل، حيثما ترك أنا أترك، حيثما لم يستمر أنا لا أستمر. حتى بالنسبة لصلاة الفجر هنجد الشافعية ومن حد حذوهم خلاص يقولوا بوجوب الدعاء، دعاء القنوت في ركعة ثانية من صلاة الفجر. وبعدين لما تروح تصلي كده لأول ما يرفع رأسه من الركوع يبدأ بقى اللهم اهدنا في من إلى آخره. طيب على الطرف الآخر نرى الحيرة عند كثير، ترى هل نقول بوجوب المخالفة، أم هل نقول إنه مبتدعة، أو هل نترك المسجد بالكلية ونبحث عن آخر، أو هل نتابع الإمام؟ ظهرت فتاوى عجيبة في الأيام الخوالي، كان أشهر هذه الفتاوى المخالفة، يعني أول ما يجي يدعي لا ما تدعيش معاه، خلفه أذكره مش دعوة بيه على الإطلاق، كأنك في وادي وكأن الإمام في وادي. خلي بال حضرتك نقطة مهمة جدا، أنا ما بقول لك أنا جاي مقتدي بالإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فخلص انفصلت عنه وخالفته، هذا قول. قول ثاني اوعى تصلي عند الناس دي، صلي في مكان آخر. قول ثاني أنه مبتدع إلى آخر هذه الأمور. وإن أفضل الأقوال ما قاله أئمتنا حيث قالوا إن الذين يفعلون ذلك فعلوا ذلك متأولين، وأخذوا بحديث رأوا فيه الصحة، ولذلك داوموا على هذا الفعل. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، وكان يفعل في الصلوات الخمس، ولذلك نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نكون حيث كان النبي، بمعنى نفعل حيث فعل، وأن نترك حيث ترك، ذلك منادي. طيب هؤلاء هل هم مبتدعة؟ الصواب ألا نقول ذلك، ليسوا مبتدعة، لأنهم تأولوا، لأنهم تأولوا واخذوا بحديث رأوا فيه الصحة، ولذلك استمروا على ذلك. فنقول إنهم ليسوا مبتدعة، لكنهم ما أصابوا الهدي، لكنهم ما أصابوا الهدي. ربما يتعجب إنسان من كلام هذا ويقول أين دليل على صحة هذا الكلام؟ أقول على من أراد شفاء الصدر فليرجع إلى زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم في نهاية المجلد الأول، فيقف على هذه المسألة بإذن الله جل وعلا وسيشفى صدره. خلاصة المسألة حتى لا أطيل في هذه وحتى لا يأخذني الكلام في هذا الباب عما أنا له، فإن يقول إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي كلمات كان يقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت. تلكم الرواية كما ذكرتها الآن. وعن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن ابن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وجزا نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ركز معي جدا، فهنا الصحابي، هنا أبو الحوراء يسأل الحسن بن علي فيقول له: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي انت حفظته من رسول الله. طبعا الحسن حفظ الكثير، لكن بالنسبة للحسن فقه ما يريده الرجل، ولذلك أجاب طبقا لمعرفة حاله بالمستفتي، فقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما عن كرمه فحدث ولا حرج. عن كرم الحسن ابن علي، فلما دخل عليه نفر من الكوفة وكان الطعام بين يديه وجاءوا لقضاء حاجة، فما كان منه إلا أن نظر إليهم حينما جلسوا بعيدا عن الطعام وكان يأكل، وقال إنما يوضع الطعام ليؤكل، وأعطاهم دراية في ذلك، وعلمهم أنهم إذا دخلوا على أحد وكان الطعام موضوعا فليعلموا جميعا أن الطعام ما وضع إلا ليؤكل، وليس عليهم أن يجعلوا الرجل يعني يشتد في القسم أو ما شابه ذلك. وبعد أن أكلوا قضى لهم حاجتهم ثم انصرفوا. أيضا أبو هارون يحدثنا فيقول انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة. اللي بيحكي هنا مين؟ أبو هارون. لما بيقول هو وفد معاه يعني مجموعة كبيرة، قال يعني انطلقنا حجا رحيم بقصد الحج، واحنا قلنا يا جماعة الحج في اللغة قصد مكة، في الاصطلاح قصد مكة لأداء النسك إلى آخر ما ذكر العلماء. فقول فدخلنا المدينة، الأول دخلنا المدينة، فدخلنا على الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، فحدثناه بمسيرنا وحالنا، عدنا معاه زرناه في الله جل وعلا، وحدثناه بأن احنا قصدين الحج وان احنا نتجه الى مكة بإذن الله جل وعلا، واخبرناه بالحال اللي احنا عليها، وكذا زي ما انت بتنزل على واحد والله تعالى ايش اخبارك، عامل ايه مصر، عامل ايه ظروف الناس، عامل ايه الغلاء، عامل ايه الكيت، المشاكل، خطب الكراهية، الى اخر هذه الامور. فاخبرناه بمسيرنا وحالنا، فلما خرجنا بعث إلى كل واحد منا 400. بعد ما وجبنا وأكلنا عنده وأكرمنا احنا خرجين، أنبعث لنا كل واحد صرة فيها 400 درهم. استغربنا، قلنا لا ده احنا ميسورين، احنا حالنا كويس، لسنا بالفقراء على الإطلاق. ولذلك فأخبرناه بيسارنا، احنا قمنا رجع له وقلنا له يا حسن يا ابن علي رضي الله عنه وارضهما، احنا ناس يعني موسرين والحمد لله، ولسنا يعني بالمحتاجين. فقال لا ترد علي معروفي، الرجل كريم، قال لا تردوا عليها معروفي، لا معروف وأنا أديت لكم، فلا تردوا علي معروفي. فلو كنت على غير هذه الحال، يعني والله أنا لو كنت على حال غير دي الأمور يعني معي الأيام هذه شديدة شوية مش باليسر كما تعودت، فلو كنت على غير هذه الحال كان هذا لكم يسيرا، كان يبقى لنا أعطيتك ده قليل، كنت أعطيكم أكثر من ذلك. أما وإني مزودكم، أنا بما أني أعطيتك 1400 بس أنا هزودكم شيء طيب جدا، اللي هو إيه؟ إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة. خلي بالك، إذن هو زودهم بزادين، بالمال وبالعلم الشرعي، بالمال وبالعلم، أعطاهم هديتين. الهدية الأولى تمثلت في 400 يعني درهم اللي خذ كل واحد. الهدية الثانية الزاد الحقيقي أنه زودهم بحديث سمعه من جده من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم به وهم رايحين يحجوا، فطبعا يقفوا بعرفة، فيوم الحسن بن علي يطوم البشارة في أن الله جل وعلا يباهي ملائكته، يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة. يا سلام، وفي أجمل من كده؟ ما في أجمل من كده على الإطلاق. ولذلك هم تزودوا من عند الحسن بن علي، تزودوا بكرمه وتزودوا بعلمه. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت أجسامهم ظلمة القبر. وربنا يقول وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. طيب أنتقل من هذه بإذن الله جل وعلا أيضا إلى كرم. فسعيد ابن عبد العزيز يقول أنه سمع الحسن ابن علي، سمع الحسن ابن علي في أمر ما فأكرمه فيه. رواية ثانية المشهورة عند أئمتنا الذين أفردوا له التراجمة غير كده بتقول إيه؟ سمع الحسن ابن علي، من رواية سعيد بن عبد العزيز، سمع الحسن ابن علي رجلا يصلي بجواره ويدعو الله جل وعلا ويسأله أن يرزقه 10,000 درهم، 10,000 درهم. طيب بعد الفاصل سأواصل إن شاء الله.
سنعود، عدنا.
طيب نيجي بقى للموقف الجميل ده أيضا في الكرم. سعيد ابن عبد العزيز بيحكي لنا بقول إيه؟ بقول سمع الحسن ابن علي رجلا يصلي بجواره ويسأل الله جل وعلا أن يرزقه 10,000 درهم. فلما انتهى من صلاته انصرف فبعث إليه بال10,000 درهم. أنا عايز نوقف عن دي، أصل البعض ممكن يقول لك إيه؟ يا عم ده دروشة، يا عم ده كي. لا حبيب، لا مش كده على الإطلاق. الحسن بن علي لا تحكم عليه من خلال حكمك على ذاتك. مرة ثانية، يعني مثلا حينما يريد إنسان أن يتحدث عن الإخلاص وهو لا يملك على الإطلاق، أقول له إن فاقد شيء لا يعطيه، ولذلك لن يتأثر بالإخلاص على الإطلاق. ثري ومسرف ويتحدث عن الزهد والورع، لا يمكن على الإطلاق، لأن فاقد شيء لا يعطيه. ولذلك ما تجيش تقول إزاي الحسن بن علي يتصرف كده ويعمل كده. الحسن بن علي رجل كريم صادق ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بكذاب ولا يرى الكذب، وإن كان الكذب في الآخرين، هو تعود على الصدق، ولذلك ظن الصدق في الجميع، سواء الرجل ده عمل كذب. نعم ممكن الرجل ده فعلا عارف أن الحسن بن علي رجل كريم ورجل طيب، ورجل ده محتاج الإمام أرفع يعني بسؤالي عشان حسن يسمعني يقضي حاجتي بإذن الله. نعم هذا وارد، لكن ليس معنى هذا أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه مع احترامي بالخب، لا لست بالخب ولا الخب يخدعني، لكن القضية أن الحسن كريم وأن الحسن صادق ولذلك يصدق الآخرين. يا أخي ما طلعش صادق، حسابه على رب العالمين. ولذلك حسن علي بيصلي، لا واحد جنب راجل بيلح يتضرع يدعو الله جل وعلا، يسأل لح على الله إن يرزقه 10,000 درهم، خلاص ألك فرش كربه بإذن أمرهم عندي الفلوس دي. لما انتهى من الصلاة وانصرف إلى بيته أن جاب 10,000 درهم وأرسل بها إلى هذا الرجل. طبعا أنت لو جدت إسا على نفسك الآن مع احترامي لن تراها أبدا. إذن ليس العيب في الحسن بن علي، بل إن العيب في من اعترض على الحسن بن علي. طيب الحسن بن علي يعني كان محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يحب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، بدليل أنه كان يذب عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما اجتمع عليه الخوارج من مصر والبصرة وتمالأوا عليه واحتوشوا أمره وسيطروا على بابه وداره. ولذلك ما كان من الحسن بن علي إلا أن رفع سيفه ووقف على باب الحسن يذب عن الحسن بكل ما أوتي وينافع عن الحسن بكل ما وينافعه عن عثمان بكل ما أوتي، وما ذلك إلا لحب الحسن بن علي للخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. بل إن عثمان من شدة خوفه على الحسن بن علي أرسل إلى علي رضي الله عنه وارضاه وأقسم عليه بالله أن يأخذ ولده لأنه يخشى عليه، وقال للحسن يا حسن أقسمت عليك بالله أن تنصرف إلى بيتك، لأنه خشي أن يصيبه مكروه، لأن عثمان كان يحب الحسن وكان الحسن يحب عثمان رضي الله عن الجميع. طيب وأيضا بالنسبة للحسن بن علي له المرتبة العليا في الحكم والحكمة والمواعظ والجود وكراهة الفتن بل أيضا جمع ذلك بجوار الكرم، بدليل أن الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يجيز الرجل الواحد 100,000، وخرج من ماله لله مرتين، يخرج من المال بالكلية ويجعله لله جل وعلا مرتين، من يفعل ذلك؟ أيضا قاسم الله جل وعلا ماله 3 مرات غير المرتين اللي خرج منه من المال لله جل وعلا، قاسم الله أهو يقول المال ده خلاص نص لي أنا وآل بيتي ومن يسألني إلى آخره، والنص الثاني لله جل وعلا، 3 مرات ويفعل ذلك. طيب ندخل بقى على الموضوع الخطير فيما بينه وبين معاوية رضي الله عن الاثنين. نقول بعد وفاة علي رضي الله عنه وارضاه بويع للحسن بن علي بالخلافة، ولم لا وهو الابن الأكبر وهو السيد ولذلك لما قتل علي رضي الله عنه وارضاه بويع بالخلافة مباشرة للحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، بقي في الخلافة 7 أشهر، أي بقي خليفة للمسلمين من 6 إلى 7 شهور، قيل 7 أشهر هي من 6 إلى 7 شهور. ولذلك الخلافة الراشدة لها عمر مأخوذ من النص، أبو بكر وعمر وعثمان علي، 6 أشهر للحسن بن علي بعد علي رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالكم معي، إذن بعد ما بويع له بقي في الخلافة لمدة 7 أشهر. طيب كان معلوم أن القتال بيدور بين جيش علي وبين جيش معاوية رضي الله عن الاثنين، فما كان من الحسن بن علي إلا أن سار بجيشه حتى نزل المدائن لقتال معاوية، يعني ألحوا عليه ضغطوا عليه وكان يكره الفتن، قالوا لابد من الجهاد لابد من قتال معاوية. المهم فبعث قيس بن سعد على المقدمات، على المقدمات كان العدد يصل إلى 12,000، كان العدد يصل إلى 12,000 بالنسبة للمقدمات، فجعل قيس بن سعد على هذه المقدمات. وقع الصارخ، صرخ الصارخ، قتل قيس اللي هو جعله مين؟ الحسن بن علي، جعله على رأس المقدمات، اتقتل اللي هو قيس ابن سعد اتقتل. لما حدث ما حدث الامر بقى جلل عند الحسن بن علي، فانتهب الناس سرادقه، انتهب الناس سرادقه رعاع نهبه اللي في السرادق، ووثب عليه رجل من الخوارج فطعنه بخنجر لم يمت منه. يبقى اني هركز لكم جدا عشان الكلام ما يبقاش عايم. بتقول بعد مقتل علي بن ابي طالب، بعد الشهاده، بعد شهاده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، بويع علي الحسن ابنه، بقي في الخلافه قيل لمده 6 أشهر، قيل ل7 أشهر. طيب بعد كده اتجه بجيشه الى المدائن لقتال معاويه، جعل قيس بن سعد على راس المقدمات، والمقدمات دي عددها بلغ 12,000. طيب وقع الصيح وصرخ الصارخ قتل قيس اللي هو ابن سعد. قام الناس عامل ايه؟ انتهبوا السرادق بتاع الحسن بن علي، انتهبوا سرادق. وقام جاي واحد من الخوارج في غفله من هؤلاء وضرب الحسن بخنجر، وضرب الحسن بخنجر، لكن الحسن لم يمت منهم. فوثب الناس على ذلك الرجل اللي هو من الخوارج فقتلوه. الناس لحقوه جروا وراه مسكوه اللي هو الخارجي فقتلوه. حينئذ رأى أن الصلح مع معاوية خير، أن الصلح خير له ولمعاوية وللمسلمين جميعا، ولكراهته الفتن مال إلى ذلك. مش كده وبس يا جماعة، لكراهته الفتن ورغبته في حقن دماء المسلمين، ولذلك كتب إلى معاوية في الصلح. يعني الحسن بن علي هو الذي كتب إلى معاوية في الصلح فصالح، يعني تم الصلح بين الاثنين. أنا عايز نركز في دي برضو جدا عشان ما حدش يأخذ من الشعر رافض أي كلام. احنا بنقول الحسن بن علي لما كان يتجه إلى المدائن لقتال معاوية وجعل قيس بن سعد، قتل قيس بن سعد على رأس المقدمات، طيب السرادق، واحد من الخوارج دخل بقت فوضى طعنه الا انه لم يمت من ذلك، الناس قتلوا الخارجي الذي طعنه. المهم لقى بقى في امور فوضويه كثيره جدا فضلا عن النهب والسرقه وكيف الى اخر هذه الامور، ولذلك اراد حقن دماء المسلمين، فما كان منه الا ان كاتب معاويه في الصلح فصالحه. ثم جاء معاويه فكان مع الحسن بن علي، فخطب الحسن بن علي خطبته قال فيها: ألا وإنا قد بايعنا معاوية، ألا وإنا قد بايعنا معاوية، ولا أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. كلام ده كان في عام 41 هجري، ولذلك سمي بعام الجماعة لاجتماع المسلمين جميعا على خليفة واحد، لأن كان عندنا خليفة في الكوفة اللي هو الحسن بن علي، أن خليفة في الشام اللي هو معاوية بن أبي سفيان. ولكن لما تم الصلح بإذن الله جل وعلا وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه، حينئذ سمي العام بعام الجماعة في سنة 41 من الهجرة. بعد الصلح انتقل الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى أمامنا سؤال، ألا وهو: لماذا تصالح الحسن بن علي مع معاوية رضي الله عن الجميع؟ ليه صالح؟ ليه؟ لماذا لم يبقى على معاوية رغم أن الحسين رضي الله عنه وضال لم يكن موافقا على ذلك، ورغم أن أهل الكوفة لم يكونوا على الإطلاق من باب الموافقة على ذلك؟ حتى أن الحسين لما عرض عليه الحسن الصلح غضب، إلا أن الحسن حينئذ شدد عليه ورفع صوته وقال: ما لك تخلفني في كل ما أكلمك به، والله لترضخن. المهم فما كان من الحسين بن علي إلا أن قال له: أنت الأكبر من أبناء علي ولك علي السمع والطاعة، ولذلك أذعن لأخيه بإذن الله جل وعلا. كذا بالنسبة لأهل الكوفة ما كانوا يرجون ذلك على الإطلاق، إلا أن الحسن قام بالصلح. وأنا أسأل لماذا؟ لعدة أمور في غاية الأهمية، مش مجرد سرد وكلام، لا، نقف مع بعض. لماذا تصالح الحسن بن علي مع معاوية؟ أول نقطة. تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدي هذا سيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر والحسن ابن علي كان صغيرا، يعني كان طفلا صغيرا، صعد على المنبر وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار النبي إليه ويخطب الناس ثم قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. تحقق هذا فأصلح الله به بين الفئتين، بين أهل الكوفة لما العراقيين وبين أهل الشام لما أتبع معاوية، وكان الصلح على يديه بإذن الله جل وعلا، فهو السيد. وكان الأمر تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أول حاجة تحقيقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين، أي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، لماذا تصالح الحسن مع معاوية؟ حقنا لدماء المسلمين، لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما وارضهما لما رأى الدماء في صفين من جيش معاوية من ناحية ومن جيش علي من ناحية، حتى أن العدد بالنسبة للقتلى وصل إلى 70,000، وصل إلى 70,000 من الموحدين، يعني اللي اتقتل هنا من الموحدين واللي اتقتل هنا من الموحدين، ويبلغ العدد بالنسبة للقتلى إلى 70,000، إلى 70,000. فرأى أن جماجم المسلمين تذهب من أجل الملك، ولذلك ما كان من الحسن رضي الله عنه وارضاه إلا أن قام بالصلح حقنا للدماء، حقنا للدماء، وهو ما كان يرجو حكما ولا كان يطلبه. ثلاثة، لأن الحسن بطبعه كان يكره الفتنة، كان يكره الفتنة، يعني طابع عند الحسن بن علي أنه كان يكره الفتنة، كان يكره الفتنة، وليس هناك فتنة أشد من تلك على الإطلاق، ليس هناك فتنة أشد من تلك على الإطلاق، فتنة وقع السيوف على رؤوس الموحدين، فتنة أن يفقد المسلمون 70,000 في معركة واحدة بعد أكثر من 70 زحفة، حينئذ رملت النساء ويتم الأطفال وخربت الأسر ومات الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن الوهن الذي يدب بأوصال الأمة الإسلامية إضافة إلى الفرقة والكراهية إلى آخره. طيب، أربعة، لماذا تصالح الحسن مع معاوية؟ قلنا لما أصابه من حمق الناس، من حمق الناس، وذلك يتمثل في أمثلة هذكرها الآن. يعني الحسن بن علي حتى وجد حماقة، حماقة في الناس، يعني ما احترم أنت لا ترضي هذا ولا ترضي ذاك، حتى إن قلت بالقتال لن يرضى عنك الجميع، بل هناك حمق، وإن قلت بالسلم لن يرضى عنك الجميع، فالله الله في دماء المسلمين. يعني مثلا على سبيل المثال عن أبي جميل ميسر بن يعقوب، أن الحسن هو ابن علي بينما هو يصلي، يعني بيصلي في خيمته، إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، قال حصين وعمي أدرك ذلك، وعمي أدرك ذلك، ويزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها شهرا. يعني حسن بن علي كان بيصلي في الخيمة، أم واحد داخل هجم عليه طعنه بخنجر في وركه فآلمه الأمر شهرا، طبعا عجز برجله، إن عجزت رجله في المشي لمدة شهر كامل، فلما شفي منها بإذن الله جل وعلا قعد على المنبر، أم صعد المنبر حتى يخطب الناس، فما كان منه إلى أن قال اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، فإن أمراءكم وأضيافكم، اتقوا الله فينا، أنا الأمير وضيف عليكم، يعني إحنا الأمراء والضيوف، أبي كان أميرا وكان ضيفا عليكم، وأنا أمير وأنا ضيف عليكم، فضلا عن أين المودة في القربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلى نسب النبي وإلى سبب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يذكرهم بذلك. يعني إراوي يقول ف فما نظرت إلى أحد إلا ويحن بالبكاء. الناس كلها طبعا اشتد بكاءها على ما فعلوه وعلى ما أجرموه تجاه الحسن وتجاه الأسرة. طيب رواية ثانية من طريق مالك بن دمرة قال أتى مالك الحسن اللي هو مالك بن دمرة أتى الحسن بن علي فقال له إيه؟ السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. يعني تعرفين إن في ناس كده بتبقى من أهل البداوة عندها غلظة وجفاء وقسوة وتميل إلى الشر وتميل إلى العنف وما عندهاش حتى أدب في الأسلوب. يعني الحسن ده أمير، فضلا عن أنه أمير ده ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ذلك له من المناقب ما له، يوم ده يدخل عليه بكل سوء، ده ياخذ النبي أخبر عن اللي يعمله ده وأثنى على ذلك ولعل الله أن يصلح به بين فئتين، يوم ده يدخل عليه يقول له السلام عليك يا مسخم وجوه المؤمنين. طبعا حسن بن علي مؤدب ما بيطلعش الغلط، قال له لا تقل هذا، وكأنه قال له كلاما يعتذر فيه. آخر يدخل على الحسن بن علي فيقول له سلام عليك يا مذل المؤمنين. قال يا مذل، سبحان الله رب العرش العظيم، ولو كان هناك قتال ما رأيت أمثال هؤلاء في الصفوف الأولى على الإطلاق، لكن المهم فقول له سلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال لا، ولكن كرهت أن أقتلكم على الملك. يعني بيقول له طب ما تقول ليش كده، أنا والله ما أذلت المؤمنين، لكن أنا كرهت إنني أتسبب في قتلكم من أجل ملكي أنا، من أجل ملكي أنا. وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قلت للحسن يقولون إنك تريد الخلافة، بيقولوا إنك كنت عايز الخلافة وإنك كنت متمسك بالخلافة. فقال كانت جماجم العربي في يدي، فبيقول لي مين ليزيد هنا، كانت جماجم يزيد الرواية من رواية عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه، فالراوي الأعلى عندنا هنا اللي هو عن أبيه هو اللي بيحكي اللي هو والد مين نفير، بيقول إن أنا بقول للحسن ابن علي ده أنت يعني بقوله كنت متمسك بالخلافة وإنك كنت عايز الخلافة وإنك يعني كنت متمسك بها، قالوا لا والله كانت جماجم المؤمنين بيدي وكانت جماجم العرب بيدي، يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها لله، فتركتها لله. بدل ما ده يتقتل وده يتقتل، يتقتل من هنا يتقتل من الشاميين، لا، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا موحد هذا موحد، هذا يركع لله وهذا يركع لله، هذا يسجد لله وهذا يسجد لله، ايه اللي نستفيده، ده دم، هذا دم، ولذلك تركتها لله. طبعا عند الحاكم وعند غيره. وقال قتادة قال الحسن للحسين، يجي هنا بقى بعد طول المدة بقى وراح المدينة قضى طبعا فترة، يجي المشكلة بقى، طبعا النبي قال على الحسن والحسين قال ايه سيدا شباب اهل الجنة، والملك لما نزل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشارتين كما في الحديث الصحيح بشره بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وبشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا شهيد وهذا شهيد، شهادة الحسن تأتي على إثر السم الذي تجرعه، وضع له السم. طيب نشوف إيه اللي حصل. قال قتادة قال الحسن للحسين قد سقيت السم غير مرة، يعني أنا شفت السم ده أكثر من مرة، عمل لي الخيانة دي ارتكبت لي أكثر من مرة، في ناس حطوا لي السم أكثر من مرة، وبعدين ولم أسقى مثل هذه، يعني كان ربنا بينجيني من كل مرة يحط لي السم وربنا ينجيني، يحط لي سم ربنا ينجيني، لكن أنا لم أسقى مثل هذه المرة، إني لأضع كبدي، إني لأضع كبدي، يعني أنا وأنا برجع، أنا وأنا بتقيأ برجع الكبد بتاعي، مش برجع قيء اللي بيخرج من بقي، ده الكبد يعني الدم المتجلط الدم الجامد، فهو يرى أن كبده هو الذي يخرج منه، فإني لأضع كبدي. فقال أم الحسين، قال له من فعله، مين اللي حط لك السم؟ فأبى أن يخبره. أبى ليه؟ مش عايز فتنة، هو يكره الفتن ولا يريد يعني سالن الدماء ولا تناثر الأشلاء من أجله، ويريد أن يترك ذلك لله، لأن إلا يترتب عليه ده قتال ومشاكل وفتان وتتجدد الحروب إلى آخره. ولما احتضر الحسن بن علي في حال الاحتضار يعني، قال بقول لهم بقى، بقول للأهل بتاعه أخرجوا فراشي إلى الصحن، طلعوا الفراش بتاعي لصحن الدار اللي أنا نايم عليه، فأخرجوه. فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك، اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز الأنفس علي، يعني أنا بموت دي أمارة الموت، ولذلك احتسب نفسه عند الله جل وعلا. ولما حان أجله وكان قد سم كما ذكرنا، طلب من أخيه الحسين، قال له أنا عايزك تستأذن للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إني أدفن بجوار أبي اللي هو جدي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول على الحسن إن ابني هذا، عايز الدفن بجوار أبي في حجرة عائشة. لكن إن أبى بنو أمية، إن بنو أمية رفضوا ويترتب على فتنة، لا فادفني بالبقيع، فادفني بالبقيع بجوار أمي، بجوار أمي مع المسلمين. يبقى الرواية عندي أنه طلب من أخي الحسن أن يدفنه بجوار جدي في حجرة عائشة، فإن أبى بنو أمية فليدفنه بالبقيع بجوار أمه فاطمة. وبالفعل أبى بنو أمية، وعلى رصيد مروان ابن الحكم قال لا مش هيدفن هنا، ولو هيبقى فيها موت، لو هيبقى فيها دم. المهم ما كان من الحسين بن علي إلا أن جمع مواليه واستعد وشال السلاح، ولو كان شال السلاح وكانت تبقى فتنة عظيمة جدا، وكاد أن يقوم القتال وكاد أن يقوم العراك بين الطرفين، لكن الله جل وعلا صرف ذلك وأصلح بين الاثنين. وبخاصة لما أبو هريرة اتجه إلى الحسن بن علي، إلى الحسين بن علي، وقال له بالله عليك، بالله عليك أنشرك الله في دماء أهلك، فإن القوم لن يدعوك حتى تكون هناك الدماء، وعليك بوصية أخيك، فإنه طلب منك أن تدفنه بجوار أمه يعني بجوار فاطمة في مقابر البقيع. وكان عندنا كمان محمد بن الحنفية اللي هو أخوه، أخو الحسن وأخو الحسين من الأب، قال أنا كنت غضبان ولم يكن في ديني إلا أن أنا طير رقبة مروان ده ابن الحكم، لكني كنت أقول يعني فيما أقتلها هأسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، ده اللي خلاني كذا. فأشفقت على أخي الحسين لما يعني لما وجدته في كرب ووجدته في ضيق ووجدته مستعدا للقتال، فحينئذ ذهبت إليه والححت عليه وقلت بالله عليك خذ بوصية الحسن لما قال ادفني في مقابر المسلمين في البقيع مع أمي. قال حينئذ خضع لي أخي وأخذ بكلامي، دي طبعا فيها طبعا كلام، ولأن الوقت قد انتهى بإذن الله جل وعلا، فإلى أن ألتقي بكم وبكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.